أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أفاض علينا من نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه من خلقه وسيد رسله، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. حديثنا هذا اليوم حول موضوع الغش في المواد الغذائية. طبيعة الحياة الاجتماعية تقتضي اعتماد الناس بعضهم على بعض في تقديم الخدمات وتسيير شؤون حياتهم، فلا يستطيع كل فرد من الناس أن يقوم بتوفير كل الخدمات لنفسه، وإنما هناك تخصصات بين أبناء المجتمع، كل إنسان يقوم بخدمة فيصبح هناك تبادل للأدوار والخدمات. هذا يعالج المرضى، وهذا يزرع الأرض، وهذا يصنع الأجهزة، وهذا يبيع، وهكذا في مختلف المجالات والخدمات. لذلك يقول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني كل إنسان يستفيد من خدمات الآخر، يسخر الآخر لتسيير شؤونه. تبادل الخدمات والأدوار بين الناس يستلزم وجود مستوى من الثقة فيما بينهم حتى يثقوا بالخدمة المقدمة لهم. لا بد وأن تكون تلك الخدمة المقدمة لهم ضمن المتعارف وضمن المتوافق عليه. هذا الذي يبني، هذا الذي يخيط، هذا الذي يبيع، هذا الذي يقدم أي خدمة من الخدمات يقدم الخدمة ويقدم المنتج ضمن ما هو متعارف عليه وضمن ما هو متوافق عليه في العرف الاجتماعي. فإذا خل الإنسان بهذا المستوى المتعارف عليه والمتوافق عليه، قدم الخدمة بمستوى أقل، فيه خلل، فيه نقص، فهنا حالتان: تارة أن مستقبل الخدمة، مشتري الخدمة، يعرف ذلك، يعني أنت تقول له أن هذا الذي أقدمه لك فيه خلل، فيه نقص، هو يعرف ذلك فيقدم عليه راضيا، هذا ما فيه إشكال. سيارة أو ثوب أو طعام فيه إشكال واضح بين، أو أنت تقول له. هذا في هذا الإشكال، تشتريه على ما فيه، فإذا قبل هذا لا إشكال فيه. تارة أخرى لا، يكون الخلل خافي غير واضح، هو يأخذ منك الخدمة، يشتري منك الخدمة على أنها ضمن المستوى المطلوب، لكن فيها خلل غير واضح أمامه، خفي عليه. هذا يطلق عليه غش وخيانة للثقة. الغش أمر مستقبح فطرة وعقلا وشرعا، والقوانين أيضا السائدة تحظره وتمنعه في مختلف الدول والمجتمعات. الغش أمر مرفوض، أن تقدم سلعة أو خدمة فيها عيب، فيها خلل، فيها نقص، والطرف الآخر لا يعرف عن ذلك، هذا يكون غش. هذا مستقبح وجدانا، فطرة، عقلا، شرعا، قانونا. وإذا كان الغش مرفوضا في مختلف الموارد والخدمات، فإنما يرتبط منه بالمواد الغذائية التي يتناولها الإنسان، يكون من أشد وأسوأ ألوان الغش وأشكال الغش. لماذا؟ لأن الغذاء حاجة رئيسة تتقوم بها حياة الإنسان، وتتأثر بها صحته، ويتعلق بها ذوقه ومزاجه، وهي حاجة لكل الناس، ليست لفئة من الناس. المواد الغذائية محل احتياج وتداول بين كل الناس. فإذا حصل الغش في بيع وتقديم المواد الغذائية، فذلك يسبب مشكلة عامة لارتباط الغذاء بالجميع وحاجة الجميع إليه، وتنوع الآثار والإنعكاسات لهذا الغش في المواد الغذائية. لذلك تهتم عدد من الوزارات في مختلف الدول بمكافحة الغش، وخاصة في المواد الغذائية. وزارة التجارة عادة تكون معنية، وزارة الصحة في بعض الدول قد تكون معنية، وزارة الشؤون البلدية تكون معنية بمراقبة المواد الغذائية المتداولة وضمان سلامتها وعدم وجود الغش فيها. كل دولة لها قوانينها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق. نريد أن نتحدث عن الناحية الدينية في هذا المجال. الشرع يؤكد على حرمة الغش في موارده ومجالاته المختلفة، وخاصة في المواد الغذائية. الحديث الذي بدأنا به عن رسول الله نبينا محمد، أنه مر على صبرة من الطعام. صبرة من الطعام يعني كومة من الطعام، يعني ليست بالكيل والوزن، وإنما كومة من الطعام، يبيع صاحبها إما من التمر، الرطب، الفاكهة، الرز، أي شيء من ألوان الأطعمة. فأدخل يده فيها، دخل إيده داخل هالكومة من الطعام، فأصابت أصابعه بلل، يعني شاف بعض الطعام من داخل في بلل، في رطوبة. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، هذا صار على شوية مطر وصار فيه رطوبة. قال صلى الله عليه وآله: أفلا جعلته فوق الطعام؟ مخلي الطعام الزين اللي ما فيه بلل ما فيه رطوبة فوق، والطعام اللي فيه رطوبة مخلي تحت. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه. لا يحل، لا يجوز، عيب لازم تبين العيب. في حديث آخر مر صلى الله عليه وآله برجل يبيع طعاما قد خلط جيدا بقبيح، فقال صلى الله عليه وآله: ميز كل واحد منهما على حدة، ليس في ديننا غش، يعني لا يجوز في الدين الغش. ميز الطعام، لا تخلط. بعض الناس في الفاكهة في مختلف الأشياء يخلي الأشياء الناضجة الزينة الجميلة فوق، والأشياء الأخرى يخليها تحت، فالمشتري يشتري على أن كل ما في هذا الصندوق أو في هذا الوعاء هذا من يشبه مما هو فوق. هذا يعتبره النبي صلى الله عليه وآله غشا. مرة أخرى مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل أيضا يبيع طعام، يعني تعدد الأحاديث تدل على أن النبي كان يهتم بهذا الموضوع. مر على صاحب طعام منظر لطيف، فقال صلى الله عليه وآله: يا صاحب الطعام، أسفل هذا مثل أعلاه، اللي تحت أيضا مثل اللي فوق، أسفل هذا مثل أعلاه. ثم أردف، لم ينتظر صلى الله عليه وآله منه الجواب: من غش المسلمين فليس منهم. أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: شر الناس من يغش الناس. وفي كلمة أخرى: الغش من أخلاق اللئام. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع. ودخل على الإمام الصادق عليه السلام رجل يبيع الدقيق، فقال عليه السلام: إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. طبعا هذه الرواية تشير إلى خطورة تكريس سلوك الغش. أنت إذا مارست الغش هذا يشجع الآخرين أيضا في أعمالهم أن يمارسوا. أنت تغش في المجال اللي أنت تعمل فيه والآخرون يغشون في المجال الذي يعملون فيه مما تحتاج أنت إليه أو مما يحتاج أهلك إليه. ينقلون قصة لعلها حقيقية أو مجرد يعني أسطورة أو رمز لحقيقة. يقولون: كان الفلاح يحضر الزبدة للبقال، فلاح زبدة عنده يجي يعطيها البقال ويبيعها بالكيلو. البقال يوم من الأيام وزن الزبدة فوجدها أنها 900 جرام مو كيلو، فقال للفلاح: لن أشتري منك بعد اليوم، فالزبدة ناقصة وأنت غشاش. هز الفلاح رأسه وقال: عفوا يا سيدي، نحن فقراء ولا يوجد عندنا الكيلو، ولكني أخذ السكر الذي أشتريه منك، أشتري منك كيلو سكر وأوزن الزبدة بالسكر اللي أخذه من عندك. إيش أسوي إذا أنت السكر الذي تبيعني إياه 900 جرام وتبيعه عليه كيلو؟ هذا يعني فيها إشارة إلى أنه إذا ساد هذا السلوك في المجتمع لن يسلم منه أحد. لذلك على الناس أن يحاربوا هذا السلوك حتى لا يكونوا جميعا ضحايا لهذا السلوك. الإمام الصادق أيضا ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل يبيع التمر: يا فلان، أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟ وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام، من طعام واحد، سعرهما بشيء، أحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. قال عليه السلام: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. وضح أن هذا مخلوط من نوعين، وإلا فهو غش. الفقهاء أيضا يتحدثون في فتاواهم حول الغش وحول مصادق الغش في منهاج الصالحين للسيد سيستاني حفظه الله: الغش حرام، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. ويكون الغش، هذا التعريف الفقهي أو ذكر مصادر الغش، التعريف بذكر المصادق، ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء، وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، هذا أيضا غش. لاحظوا الدقة، رش الماء على الخضروات ليتوهم أنها جديدة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه إلى آخر المسألة الشرعية، هذه مصادق الغش. لذلك يجب على الإنسان البائع، وخاصة في بيع المواد الغذائية، نحن نرى الآن تتناقل وسائل الإعلام عن البلديات في مختلف المناطق، في كل يوم صادروا كذا كيلو، عشرات أو مئات الكيلوغرامات من اللحوم الفاسدة، من المواد الغذائية غير الصالحة، من المواد التي لا تتوفر فيها الاشتراطات. هذا غش وهذا حرام، بالإضافة إلى المخالفة القانونية من الناحية الشرعية، هذا حرام. أن تبيع بضاعة سمك، المشتري يجي يشتري على أنه سمك من البلد بينما هو سمك آخر من غير البلد، هذا غش، قل له هذا من غير البلد. وكذلك يعني كل هذه المصادق، أي صفة تخفى عن المشتري وهو يهتم بها، عمن تقدم له الخدمة، مطاعم تبيع الطعام على أنه طازج، أنت تذهب إلى المطعم تشتري منه مثلا سندويش أو أي طعام على أنه طازج، لكن هو متخلف عنده من أمس يبيعه عليك اليوم، هذا غش، إلا أن يوضح لك ذلك، وإلا فهو غش. ولا يجوز أي صفة يهتم بها المشتري للمادة أو للخدمة، إذا أظهرت خلافها فهو غش ولا يجوز من الناحية الشرعية. الغش في المواد الغذائية يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أصناف: الغش بمخالفة الأحكام الشرعية، كما إذا باع لحما غير مذكى على أنه مذكر. تارة يقول له هذا أجنبي أو واضح مكتوب عليه، هذا بحث آخر، هذا ما يصدق عليه أنه إيش. وتارة لا، يبيعه على أنه إنتاج محلي أو مذكى من الناحية الشرعية. مخالفة الأحكام الشرعية هذا غش، تقديم أي مادة غذائية مخالفة للحكم الشرعي لمن يلتزم بهذا الحكم الشرعي. تارى إنسان غير مسلم لا يلتزم بمسألة التزكية وأنت تبيع عليه وما يهمه، هذا لا يعتبر غش. أو في مذهبه أن هذا جائز كبعض أنواع السمك غير ذات الفلس، لكن هو بالنسبة له ما يعتبر حرام، هو من مذهب جائز، هذا لا يعتبر غش. لكن إذا كان فيه خلاف لحكم شرعي يلتزم به مبدئيا هذا الإنسان ضمن دينه أو مذهبه، فتبيع له هذا الشيء وتخفي عليه، هذا يكون غشا مخالفة للحكم الشرعي. الصنف الثاني مخالفة القوانين. إذا كان قوانين مثلا تاريخ الاستهلاك، أن هذا اللبن، هذا الحليب، هذه المادة الغذائية تاريخ استهلاكها أسبوع، عثرت البلديات وأكثر من مرة تعثر على ناس يبدلوا التواريخ، استيكرات يعني، ينتهي التاريخ حطوا عليه غير لزقة، حط لزقة أخرى، هذا مخالفة للقانون. والمشتري لو علم بذلك لما قبل، هذا غش أيضا. فإذا تقديم المواد الغذائية التي فيها مخالفة للقانون، كل القوانين السائدة في البلد، ما دامت المخالفة تعتبر عيبا وخللا بحيث لو عرف المشتري لما أقدم على الشراء، هذا غش. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إخفاء أي صفة يهتم بها المشتري، حتى لو ما في مخالفة للشرع ولا مخالفة للقانون، كما مثلنا يبيع خضروات على أنها طازجة مثلا، على أنها من المكان الفلاني، هذا إنتاج محلي وهو غير محلي، هذا أيضا يعتبر غشا على البائعين، على محلات بيع الأطعمة خاصة أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، لأن الغش حرام شرعا وهو من الكبائر. والفقهاء يقولون يكفي للتأكيد أنه من الكبائر النصوص التي تقول هذا ليس من المسلمين، من غشنا ليس منا، وكذلك الأحاديث والنصوص التي تتوعد عليه بالعقاب الشديد فهو من الكبائر. فمن يبيع المواد الغذائية بالغش هذا يتق الله في نفسه، يأكل مالا حرام من الناس، وأيضا يضر بمصالح الناس وبصحتهم. ثانيا على الموظفين في الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الغش، وخاصة في موضوع بحثنا المواد الغذائية، أن يخلصوا في عملهم وأن يكونوا أمناء، أن لا يقبلوا الرشوة، وأن لا يتعاملوا بالتساهل والمحسوبيات، لأن هذه مصالح الناس، مصالح المواطنين. أنت إذا تساهلت فيها تكون قد سببت ضررا لعامة الناس، سببت ضررا للآخرين. لذلك على الموظفين المعنيين أن لا تأخذهم في الله لومة لائم في مراقبة الغش، وخاصة في المواد الغذائية. ثالثا على عامة الناس، على المواطنين أن ينتبهوا، الإنسان لا يصير ساذج، عليه أن يهتم وأن ينتبه، أن يكون يقظا، لأن عدم الانتباه وعدم الملاحظة يغري الغشاشين. إذا رأوا أن البضاعة تمشي وأن المسألة بسهولة والناس غير منتبهين، هذا يغريهم بالاستمرار في غشهم للناس. أبواب الرزق واسعة أمام الإنسان، فلماذا يلجأ إلى الحرام؟ على الإنسان ألا يذهب إلى أبواب الحرام. ونحن ندعو اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لرعاية أحكام الدين والاحترام مصالح الناس، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.